بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل ضرورة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتي ألقاها فضيلته في مدينة الطائف في صيف عام 1413.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه مسلم.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب فيه بيان نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بمعناه العام هو صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لأن العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل أنواع الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، كل أنواع الطاعات عبادة، فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. والشيخ رحمه الله في هذه الأبواب إنما يكفي أنواعا واقعة، أنواعا واقعة من الناس في وقته من الشرك، يريد أن يحذر المسلمين منها. ومن ذلك النذر لغير الله، النذر لغير الله من الجن أو الأولياء والصالحين أصحاب القبور، هذا عبادة لغير الله عز وجل، هذا شرك، وهذا واقع في هذه الأمة بكثرة من حين وجدت الأضرحة وبنيت على القبور، صار كثير من الناس يتجهون إليها، لأنه قيل لهم إن هذه القبور إن فيها بركة وفيها نفع وفيها دفع ضرر، وأنها مجردة، فمن نذر للقبر الفلاني أو للشيخ الفلاني فإنه يحصل له مقصوده إن كان مريضا يشفى، وإن كانت امرأة تريد الحمل، امرأة لا تحمل وتريد الحمل، فإنها إذا نذرت للشيخ الفلاني أو للقبر الفلاني أنها تحمل. وإذا حصل بالناس تأخر مطر ونضع لهذه القبور وينزل المطر إلى غير ذلك من المغريات. فقد يفعلون هذا ويستمر مقصودهم ابتلاءهم تحال من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا، أن الله قدر أن يحصل هذا الشيء في هذا الوقت، فحصل على الله أنه بسبب النذر لهذا الميت أو هذا القبر وهذا الولي بزعمهم. فالحاصل أن احتفال المقصود كما تدى وطول المقصود لا يدل على جواب الفعل. قال الإنسان يفعل شيئا يحصل له مقصوده، هذا ما الدليل؟ الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنة، آية من القرآن، حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لأن هذا يقع من الله ابتلاء وامتحان للناس، أو يقع من باب القضاء والقدر ويعملونه بسبب هذا الشيء، يجب أن يتنبه وهذه الشبه، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس. يقولون القبر الفلاني مجرد إذا فعل الإنسان عنده نذر أو ذبح ذبيحة من يحصل له مقصوده. لذلك انصرف الطلاب كثير من العوام والجهال أو حتى كثير من العلماء غير المحققين، وما كل عالم يكون محققا، هناك علماء غير، هناك علماء غير العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإننا أخاف على أمتي الأئمة المذنبين. هناك علماء غير لا يتبعون كتاب السنة، فخطر كبير من هذه الأمور، لأن أخذت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريحة ست لهوسة، ضريحة البدل، ضريحة الفلان، ضريحة فلان، هذه أهلكت كثيرا من الأمة. صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل، يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان يتركون الأول ويتركون الدعاء في أهل الله، هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم وصاروا يستغيثون بالأولياء. السفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفع على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان. فلا يقولون يا الله يقولون للمشركين الأولين إذا مسهم الضر في البحر غير لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ينادون الله ويخلصون له الدين. فإذا انتهى من البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة، هذه السبب ولا فرق أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك. ولذلك النذر، والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرع، لغة الالتزام، يقال فلان النذر كذا بمعنى التزم به، ويقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع النذر التزام مكلف، التزام مكلف عبادة لم تجد عليه وقت الشرع، هذا هو النذر في الشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه بأكل الشارع بدون اعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينظر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة أو يسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة، هو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره. وجب عليه بسبب الندم، فهو التزام المكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. هذا تعريف النذر في الشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم النذر، حكم الدخول في النذر ابتداء، قلنا ان الدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ان لا تنذر، لان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من الدخول. وذلك لان الانسان في سعه في امور الطاعه غير واجبه، في سعه من امور الطاعه غير واجبه، ان شاء فعلها ولا اجر وان شاء تركها ولا حرج عليه، نذر من الاعتكاف، نذر الصيام غير صيام رمضان، نذر الصلاه غير الفرائض، نذر الصدقه غير الزكاه. هذه الامور عبادات مستحبه، والانسان في سعه ان شاء فعلها له اجر وان شاء تركها ولا حرج عليه، لكنها اذا نذرها وجبت عليه. ولو كانت شاقه اذا نذرها وجبت عليه. والله لا يحب لنا ان نكلف انفسنا شيئا لم يوجبه علينا، يريد الله بكم الوسع ولا يريد بكم العسر. وادخال الانسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الاصل هذا عسر، قد يعذب قد يشق عليه بكل شهر حرام، تصدق بسنة من المال هذا قد يشق على النفوس، فأنت في سعة. ولكن إذا نذر المسلم إذا نذر الطاعة فإن هذا من الإذن تجب على الرزق، وعلى هذا تنزل الأدلة التي تنبأ الذين يوفون بالنذر. قال تعالى كما في الليل في البعد، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان كبره مستطيرا، هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفكيرا، هذا بيان جزاؤهم في الآخرة. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفات الأبرار، ومنها يوفون بالنذر. هذا نبت لهم، هذا بعد أن ينظر، بعد أن ينظر، ليس نبحا للدخول في النذر، وإنما نبحا من وفائده بعد نزوله. الإنسان إذا التزم شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اطعوا الله الله أحق بالقضاء. والنذر نذر الطاعة دين في ذمة المسلم، نذر الطاعة دين في ذمة المسلم لله، يجب عليه الوفاء به. ومن هنا ندعهم الله أنهم يوفون، يوفون، بل على أن هذا دين، على أن هذا دين في ذممهم، وأنهم أوفوه يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة، ليس المراد عموم النذور، لا، نذر الطاعة، يوفون بالنذر يعني نذر الطاعة خاصة. فوجه الاستدلال من الآية الكريمة على أن النذر لغير الله شرك، الآية تمدح الذين يوفون بالنذر، فكيف يستدل بها على أن النذر لغير الله شرك؟ نعم، الآية دلت على أن النذر عبادة، لأن الله مدح الموفون بالنذر، فدل على أنه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك، صرفها لغير الله شرك. هذا وجه الاستدلال من الآية على أن النذر على أن من الشرك النذر لغير الله. دلت الآية على أن النذر طاعة، لأن الله مدح الموفون به، مدح الموفون به، وإذا كان طاعة فصرفه لغير الله شرك. وفي الآية الثانية من سورة البقرة قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم فإن الله يعلمه ولازم ذلك أن يجازيكم عليه هذا من باب الحث هذا من باب الحث على الوفاء بالنذر مثل قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يعني فيجازيكم عليه لا تظنون أنكم تعملون الطاعة وتخفى على الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يعلم كل شيء حتى النيات والمقاصد التي في القلوب وثلاث المخلوقين مخلوقين قد تحصل إليهم وتعمل لهم أعمال سيئة لكن ما يدرون عنها أن الله جل وعلا فكل عملته من خير أو شر فإنه يعلم في أي مكان حتى ما تنويه في نفسك الله جل وعلا يعلمه إذن عليك بفعل الخير وفقد أن الله جل وعلا يعلم ما تعمله وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يشاهدكم ونراكم تشوفون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة قال الذرة هي أقل جزء الهباء الذي يكون مع شعاع الشمس هذه الذرة الهباء التي تطير مع شعاع الشمس تطير مع الهواء الهباء التي تطير مع الهواء ويبينها شعاع الشمس تطير الذرة لأنها صغيرة بل قال ولا أصغر من ذلك أصغر من الذرة أصغر من الذرة علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ علماء المنطق يقولون الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ يعني أصغر جزء لا يمكن أن يتجزأ لصغره لكن القرآن يدل على أن الذرة تتجزأ على ولا أصغر من ذلك ولا يعني أصغر من الذرة بل على أن الذرة تتجزأ وقال بعض المعاصرين أن هذا يشهد له تفسير الذرة الآن تفسير الذرة قالوا هذا مثلا يشهد بمعنى هذه الآية وأن هناك أجزاء للذرة الصغيرة وأنها تتجزأ ففي هذا رد على من قال أن الذرة هي الجزء الذي لا يتجزأ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر هذه الاستدلال من الآية الكريمة هو وجهين الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة والنفقة في سبيل الله طاعة فدل على أن النذر طاعة الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم وهذا من باب الحث من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر فدل على أنه طاعة لأن الله حث على الوفاء به في قوله فإن الله به عليم على من باب الحث وإذا كان النذر طاعة فإن الصرف عن غير الله شرك هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله فقرر الآن من الآيات أنه طاعة وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك إذا فهؤلاء الذين ينظرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود يأتون إليها بالأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقدر السيد فلان ولسبنتها هم مثل الذين ينظرون للات العزة لا فرق هذا بنت لأن الذين ينظرون للات العزة ينظرون للأصنام وهؤلاء ينظرون للأوثان لأن هذه القبور أوثان قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فهؤلاء ينظرون للأوثان فهم مثل الذين ينظرون للناس والعزة وملات الثالثة الأخرى لا فرق بينهم. سواء نظروا لتعمير القبر وتعمير الضريح وإفراده بالقناديل وإصلاحه إصلاح ما يتعطل من أدواته من أدواته أو نظروا للسدنة نظروا للسدنة وهم الذين يتولون هذه الأضرحة يفتحون أبوابها ويفردون قناديلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريح على أي شكل كان هو نذر لغير الناس وعبادة لغير الله عز وجل. وهذه الصناديق التي تمتلئ بالنذور عند الأضرحة إنما يقولها طواغيت البشر، وقد تتخذ بعض الدول مصادر مضطرة أو موارد، تتخذ بعض الدول موارد للدولة ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سبلتها هذه الحصيلة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا عليه أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين، وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة. إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة يجب على المسلم الوفاء بها لأنها دين في جنته لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عائشة وأم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن السابعة، ودخل بها وهو في سن التاسعة، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن السابعة ودخل بها وهو في سن التاسعة. هذا فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يكن لها ابن، لأن في سن السابعة ليس لها ابن لم تدلس، لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة لوليها أن يزوجها وهي صغيرة حتى ولو كانت ترضع، يجوز أن يزوجها ولو كانت ترضع أو في المهد إذا رأى المصلحة لها في ذلك، لأن يزوجها من رجل صالح أو من عالم فقي لأن لها مصلحة في ذلك. فما زوج الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطفلة الصغيرة التي في سن السابعة وهي في هذا السن ليس لها ابن لكن وليها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة. فما أن فيه دليلا على تزوج الكبير للشابة الذي الآن ينادون ويحذرون منه ويشنعون على تزويج الشايب ويعتبرونه جريمة وحشية ويمددون بمن فعله والمجلات ووسائل الإعلام بل ربما في الخطب والمحاضرات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق تزوج وهو في سن فضل الأربعين بلا شك، يعني هو صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وزواجه بعائشة متأخر عن البعثة ربما بعشر سنين، يعني تزوجها في سن الخمسين تقريبا وهي في سن السابعة، كل على أنه لا بأس بل يرغب في تزويج الكبير من الشابة إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة نبوية كما أنكر تزويج الكبير من السابعة فإنه ينكر سنة نبوية. هذا إذا كانت المصلحة في ذلك، أما إذا كان لا معرفة مصلحة وإنما على استغلالنا ولي هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها ومن أجل أن يستغل تزويجها وهي ليس لها مصلحة، هذا لا يجوز. إنما نقول إذا كانت المصلحة لذلك فلا حرج من تزويج الكبير، وإن كان في سن 50 أو 60 من الشابة إذا كان في ذلك مصلحة وخير، وأن هذا من سنة رسول الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة رضي الله عنها، فهناك خلاف هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة. والعلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من قال لا عائشة أفضل من خديجة، والحقيقة أن لكل منهما فضائل لا تشاركها فيها الأخرى، لعائشة فضائل لا تشاركها فيها خديجة، ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة، والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف في أيهما أفضل. وكانت فقيهة، كانت فقيهة من فقهاء الصحابة، وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي عالمة فقيهة، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله تعالى عنها ولها مزايا. قالت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا صريح، الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة. الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله لهذا الحديث للباب: من نذر أن يطيع الله بصلاة بصيام بحج بعمرة بصدقة باعتكاف غير ذلك من أنواع الطاعات، من نذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع فإنه يجب عليه الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه. دل هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، وعلى أنه يجب الوفاء به لأنه دليل لله عز وجل. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يعني نذر أن يقطع رحمه، نذر أن لا يصل أباه أو أمه أو أخاه، فهذا نذر معصية لا يجب له الوفاء به. أو نذر أن يقتل فلانا فهذا لا يجب الوفاء به لأنه معصية، لأن القتل بغير الحق معصية كبيرة لا يجب الوفاء به. أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر أو أن كل هذه نذور معصية كلها، يعني سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأنه معصية لله. ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور من أعظم المعاصي فلا يجوز له الوفاء به، إذا نذر أن يذبح للبدوي، أن يذبح لأيضا يحمل الأضرحة، أن يذبح للجن، أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم، فهذا من أعظم أنواع المعصية، يدخل في قوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. فالحديث إذن دليل على أن النذر عبادة، وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء به، ولو صرفها لغير الله صار مشركا، وعلى انه لو نذر الشرك فانه لا يجوز له الوفاء به، وكذلك اذا نذر المعصيه التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصيه. وانما اختلف العلماء، يعني انا محل اجماع انه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصيه، ولكن اختلفوا هل يجب عليه كفارة يمين او لا يجب. على سبق في الدرس الماضي من العلماء من راى انه يجب عليه كفارة يمين بدل النذر لا يفي بنذر المعصيه ويكفر كفارة يمين، ومنهم من يرى انه لا يجب عليه كفارة يمين، لا يجب عليه كفارة يمين نذرا لان نذر المعصيه غير منعقد اصلا، غير منعقد اصلا ليس فيه كفارة يمين. تقدم لنا الخلاف في ذلك وأدلة في فريقين في قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر فيما لا يملكه في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، وفي بعض الروايات لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم وكفارته كفارة يمين. والذين قالوا ليس عليه كفارة يمين تجنبوا بإطلاق هذا الحديث، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولم يقل وعليه كفارة يمين. وكذلك الحديث السابق لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ولم يذكر كفارة يمين. إما أن الذين أوجدوا الكفارة قالوا هذا مطلق يحمل على الحديث المقيد ويكون عليه كفارة يمين بدل النذر. وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما يفعله عباد القبور والمتصوفة والمخرفون من هذه النذور التي تقدم بالقبور، تقدم للجن والشياطين أو حتى من أولياء الصالحين، أنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها، وأن هذه النذور باطلة، إذا نذر للقبور فهي نذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها، فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر، يجب عليه أن يدخل في الإسلام أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد. هذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أثنى عمره بالنذور تضيع ماله بالنذور كل ما أهمه شيء أو أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينظر للأولياء والصالحين، فالمسألة خطيرة جدا. ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب الله عليه، لو أخلى عمره في الكفر والشرك ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عنه. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله عز وجل لتاب الله عليهم، لأن باب التوبة مفتوح ونحن ندعوهم إلى التوبة، ندعوهم إلى التوبة وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما ندعو إلى قطع السبب الذي أوقع أمثال هؤلاء في هذه الجريمة، ندعو إلى قطع السبب وهو البناء على القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور لما يجرى إليه من هذا الشرك. فنحن ندعو من لهم فوقه ومن لهم تمكين في الأرض ندعوهم إلى أن يهزموا هذه القبور وهذه الأضرحة وأن يفجوها بالأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فنحن ندعو أئمة أو سلاطين هذه البلاد الذين يخافون الله عز وجل ندعوهم إلى أن يزيلوا هذه القباب وهذه الأضرحة على هذه القبور، لأنها أضلت كثيرا من الأمة وغررت بكثير من العوام وعاش عليها أجيال والعياذ بالله من الشرك، كما يدعو الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة أن يبينوا هذا للناس لأن هذا أولى من الدعوة هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أولى من الدعوة هو ترك الربا ترك شرب الخمر وترك الزنا، هذه دعاوى لا شك وكبائر، لكن التحذير والدعوة إلى نبذ هذه الأشياء أولى. فنحن نحث الدعاة إلى الله عز وجل أن يهتموا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس مفاسد هذه الأبرقة وأن يطلبوا من ذوي السلطان أن يطلبوا منهم إزالتها، ثم بعد ذلك التدين إلى الدعوة إلى الصلاة إلى الحج إلى الزكاة إلى ترك الربا إلى ترك المحرمات، لأنهم أسسوا الأساس الصحيح ويدعون عليهم بالله. أما أن يستغلوا بأمور جانبية ويتركون الأصل ويتركون الشرك، فهذا مثل الذي يعالج جسما مقطوع الرأس، يعني يسجيك الجسم فيه جرح بالنسبة ولا جعلت تعالجه ولا جرحات مقطوع الرأس، أنت زائدة جسمي غائب، أنت تعالج جسما مقطوع الرأس، أنت تعالج أمة مشركة ما هي زائدة، يعني تدعو إلى الصلاة إلى ترك الربا إلى إلى، لكن الأبرحة الناس حولها يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويهتفون بها ويستغيثون بها ويقول لها أقيم الصلاة، يقول عباد الأبرحة أقيم الصلاة اترك الربا، هذا ما يفيد شيء. فنحن نرجو كل رجاء من الدعاة إلى الله أن يهتموا بهذا الجانب قبل غيره وأن يضموا لها لله إن كانوا يدعون إلى الله على بصيرة، أما من كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جماعته أو حزبه ويريد فقط أمور أخرى الله يحسبه عز وجل. إنما ندعو الدعاة الذين يريدون نفع الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور أن يهتموا بهذا الأمر قبل غيره، لأنه والله خطير جدا خطير، وما يصيب الأمة من مصيبة أكبر من مصيبة العقيدة. كل شيء كل مصيبة دون مصيبة العقيدة تهون، لكن مصيبة العقيدة الذي يشرب الخمر ويأكل الربا ولكنه لا يشرك بالله شيئا، هذا مسلم ترجع له المغفرة والرحمة بتوحيده، وإن كان عاصيا ومرتكبا لكبيرة، لكن الذي يترك الربا ويترك الزنا ويترك الخمر ويتجنب كل المعاصي لكنه يدعو من دون الله، هذا مشرك، هذا مشرك لا تنفعه اعمال مثلها حادثه باطله لا فائده منها. فاساس التوحيد واساس العقيده هو الاصل، هو الذي يجب العنايه به الى ان يتحقق، ثم اذا تحقق نتجه الى الاصلاح في بقيه الامور. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه داعيا، وهذا تعليم لكل الدعاة إلى أن تقوم الساعة أن يبدأوا بإصلاح العقيدة أولا، ثم إذا صلحت العقيدة اتجهون إلى إصلاح بقية الأمور الأخرى. أنا ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرشد الدعاة إلى الله عز وجل إلى طريق الصواب وإلى المنهج السليم وإلى السير على خطة الدعوة الصحيحة حتى تكون دعوتهم مثنى ومفيدة ونافعة للمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك المجال للعواد والأسئلة وأيضا بقية الأسئلة السابقة إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا من يقول ان الله جل وعلا ينزل من السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل نزولا حقيقيا؟
لا، هذا صحيح. الله جل وعلا ينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يعوق ثلث الليل الاخر كما صح في الحديث، نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نؤوله بل نقول تنزل رحمته كما يقوله المؤوله، يقولون الله لا ينزل وانما تنزل رحمته. فسبحان الله، ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول من يسالني فاعطيه، من يدعوني فيستجيب له، من يستغفرني فاغفر له. الله هو من يقول هذا. اما الرحمه تقول من يدعوني، يعني يدعو الرحمه، من يدعوني فيستجيب له. الرحمه تقول ادعوني، لم يستغفر يعني نستغفر الرحمة. لا، سبحان الله، لا يفعل الضلال بأهله. هذا نفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ويقول، هذا نزول حقيقي، لا يقول إلا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كنزول المخلوق، ليس كنزول المخلوق، هذا هو الحق. نعم.
عن الذي لا يصلي أفضل من المشرك أم ماذا؟ علما بأن الذي لا يصلي هو كافر كما يسركم أتاركم الله.
الذي لا يصلي كافر، لا فرق بينه وبين المشرك. الخارج عن الدين لا فرق بينه وبين المشرك، هم سواء. نعم.
فضيلة الشيخ، أردت استخراج بطاقة معالجة من المستشفى، فقالوا إن لابد من تسليم جميع أفراد الأسرة بما في ذلك الزوجة، فهل من أن أفعل ذلك؟
العلماء رخصوا في تسليم للضرورة مثل حذيرة النفوس ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، لكن تسليم النساء لم يرخصوا فيها، هذا حرام، لأن تسليم المرأة معناه أنه يعرض للفتنة. إذا ظهرت صورة المرأة هذا يعرض للفتنة، إذا نظر في صورتها وطلع عليها تصوير النساء لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء لا لحفظة النفوس ولا جواز السفر ولا غير ذلك، لأن هذا فيه فتنة. علاوة على أنه صورة هو أيضا فيه فتنة. الصورة مثلا تصورها فيها من أجل الضرورة، لكن الفتنة هذه باقية فلا يجوز هذا.
نعم. التداوي بالكي حرام ام حلال؟ وما صحة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يعذب الناس الا رب الناس؟
هذا سبق لنا في باب من حقق التوحيد، وان الكي من انواع العناد، الكي من انواع العناد، يجوز الكي، يجوز الكي من أجل العلاج، لكن مع الكراهة، يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره. قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، أو إن كان الشفاء في شيء في شربة عسل أو شربة محجم أو كي نار، قال صلى الله عليه وسلم وأنا أكره النار. فهو جائز مع الكراهة، والمكروه مباح، من نوع المباح، معنى المكروه أن تركه أولى، يجوز فعله وتركه أولى، المكروه لا يصاب تاركه ولا يعذب فاعله، هذا هو المكروه. نعم.
إذا نذر الإنسان أن يقوم الليل حتى الصباح ولكن عجز عن ذلك، فماذا عليه والحال ما ذكر؟
تكلمنا من الجواب عن الحي، سائل يقول أن الرسول لها تعذيب للنار. نعم، الرسول لها عن التعذيب بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن الحي هذا الصفر من أجل الحاجة، من أجل الحاجة والمنفعة التي فيه. نعم. سؤال الإنسان أنه يصلي، نظر أنه يصلي كل الليل، هذا ليس نظر طاعة كل الليل، يصلي من الليل ما تيسر ونام من الليل، ما يصلي كل الليل ويسر كل الليل، لأن الله لم يأمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي وأنام، لما بلغ عن الرجل الذي قال أما أنا فأصلي ولا أنام، قال أما أنا أصلي وأنام، فيصلي مثلا ثلث الليل أو نصف الليل ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.
ما هو القول الراجح في قضية دوران الأرض أو الشمس؟
وما هو دوران الأرض أو الشمس؟ هذه تدبير الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يدبر الليل والنهار والشمس والقمر والأرض، فدخول في هذه الأمور القرآن يدل على أن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة مستقرة، هذا هو نص القرآن وأدلة القرآن. أما نظريات الجغرافيين نظريات الحديثة فهي أقوال بشر تقبل الخطأ والصواب. نحن لا نرفض نحن لا نترك دلالة القرآن ونأخذ بنظريات البشر التي تتغير، لأن حتى من الجغرافيين فالجغرافيين مختلفون، منهم من يثبت ما أثبته القرآن من ثبوت الأرض ودوران الشمس عليها، هذه النظرية الجغرافيين القدامى، الجغرافيون المحدثون خالفوها. في خلاف حاصل بين الجغرافيين، ما دام الخلاف حاصل بين الجغرافيين أنفسهم فكيف يترك دلالة القرآن الكريم وكلام الخالق سبحانه الذي خلق الشمس وخلق الأرض وهو أعلم بهما؟ الله تعالى يقول ما أنفسهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، نحن لا نعلم ولا نشوف بعلم الأرض وعلم السماء وعلم الكواكب، لا نشوف بذلك، وإنما هي مجرد ظنون ومجرد بعض التجارب تكون وقودا وتكون مخطئة. فنحن مع ظاهر القرآن ومع ما يدل عليه القرآن، وأما نظريات الجغرافيين فهذه تقبل النظر تقبل التغير تقبل الاختلاف، ليست قضايا مسلمة. لا يسميها بالعلم الحديث، تسميتها بالعلم الحديث لا يعطيها قداسة ولا يعطيها ثقة تامة، القداسة بكلام الناس سبحانه وتعالى، والثقة التامة بكلام الناس وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما تسمية هذا العلم الحديث أو ما أشبه ذلك فهذه نظريات بشر، نظريات بشر تصيب وتفصل. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، شيخ من الناس متعصب لمذهب من المدارس وعالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض القائد ويتغافل عن أقوال العلماء والأئمة، فما توجيهكم في ذلك حضرة الله؟
نعم، هذان على طرفين قول، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الأدلة، هذا مذموم، هذا مذموم، الذي يتعصب لأقوال العلماء وإن خالفت الأدلة هذا مذموم، فقد يؤول للكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، هذا أيضا تفريط، الأول مفرط وهذا مفرط. فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه الثلاث، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، يستفاد من أقوالهم، يستفاد من أقوالهم ينتفع بها، لكن لا تعقل على أنها قضية مسلمة. إذا عرفنا أن هذا القول مخالف للدليل فعلينا أن نأخذ بالدليل، أما ما دام أن هذا القول لا يخالف دليلا لكتاب الله ولا لسنة رسوله فلا بأس بالحرج، فلا حرج في الأخذ به، وليس هذا من باب التعصب وإنما هذا من باب الانتفاع بفقه سلفنا الصالح والاستفادة منه والاستباع به، فهو سبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سبيل لمعرفة معاني كتاب الله وفهم كتاب الله، وسيلة وليس غاية. فهذا هو قول الحق الوسط، أن ما نأخذ من أقوال الفقهاء والعلماء ما لم يخالف دليلا من كتاب الله وسنة رسوله، ونترك ما خالف الدليل، ما تبين لنا أن له خلاف الدليل فنحن نتركه ونعتذر عن صاحبه، لأن هذا الشهاد والمجتهد يخطئ ويصيب، والإنسان بشر ولا يدل هذا على نقصه بل على أجر في ذلك. إذا كان من أهل الاجتهاد فله أجر، قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ معذور. هذا إذا كان ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد. أما اجتهاد الجاهل واجتهاد المبتدئ فهذا لا، هذا ليس اجتهاد، هذا لا يجوز للجاهل أن يجتهد. الجاهل والمبتدئ لا يجوز له يجتهد، ليس له طريق إلا لأن تقليد أهل العلم، ولكن يقلد من أهل العلم من توفر فيه الثقة والعلم والثقة. فإذا تبين له أنه خالف الدليل في بعض الأمور فإنه يترك ما خالف الدليل إلى ما وافق الدليل. نعم. فمثلا نحن ناخذ الى منهج الامام احمد بالجمله، ولكن اذا تبين لنا في بعض المسائل ان الدليل مع غيره، ان الدليل مع غير الامام احمد، فاننا ناخذ بما وافق الدليل، ولا كان من منهج الامام مالك او الامام ابي حنيفه او الامام الشافعي او من قبلهم من الائمه كسفيان الثوري والاوزاعي وغيرهم من المجتهدين في الامه، يدار على الدليل.
نعم. نعم. لقد اعتاد عائلي وعائلتي اللعن والحلف بغير الله، فحاولت معهما ثلاث بدون فائده، علما بانهما يفعلان ذلك عن جهل، فهل عليهما اثم؟ وكيف استطيع ان ادعوهم الى ترك هذه الشركيات والبدع؟
نعم، اللعن حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به إلا على من يستحقه، إلا على من يستحقه ممن لعنهم الله أو لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التلفظ باللعن لأنه كلمة قبيحة وكلمة شنيعة، وليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، مسلم يكون عفيف اللسان طيب الكلام لا يتكلم بالكلام السيء. الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنى، ويقول صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، قل سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ويقول جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين. الكلام الطيب هذه صفة أهل الإيمان، أما السلام الخبيث هذا من صفات أهل النفاق وأهل الفسق، لا يجوز للمسلم أن يعبد لسان أو ذلك. وأما الحلف بغير الله فهو شرك، بنفس الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالأمانة والحلف بغير الله عز وجل، ولا يجوز الحلف إلا بالله. من كان حالفا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او يحلف. اما دورك مع ابويك هو دور النصيحه، واصل النصيحه، والاحسن ان تقرا عليهم من الايات والاحاديث النهي عن اللعن والسباب والشتم، تقرا عليهم من الاحاديث ومن كلام اهل العلم لان الله ان ينفعهم بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من الغيبة إذا ذكر الإنسان العارف في جماعة فقال أحدهم أدعو الله وأطلقه الله؟
إذا ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره هذا هو الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله أدعو الله وأطلقه الله إذا كان من باب التنقص له وأن عنده أخطأ ينبه الحاضرين عليها يقول له، هذا أيضا نوع من الغيبة. كان الواجب عليه أنه ينصح هذا الشخص إذا رأى عليه نقصا أن ينصحه فيما بينه وبينه، أما إذا كان صابرا يحسنون الظن به ثم قال هذا صابر هداه الله أو أصلحه الله، ربما يفهم بعض الصابرين أو الصابرون يفهمون أن عليه ملاحظات ويكون بهذا نوع من اغتيابه. أما لو قال له وفده وفقه الله أو كلام نحو هذا من الدعاء هذا طيب، أما الدعاء اللي فيه نوع أو يفهم نوع من اللي عنده أخطأ فهذا ينبغي أن يتكلم، يختار الدعاء اللي ما فيه مفهوم مخالف، يقول وفقه الله زاده الله علما وعملا صالحا او اشبه ذلك حفظه الله. لا
يذكر في قول العام عندما يلزم نفسه بالوفاء في امر هام ان يقول انتم بوجه الله ثم بوجهه، فما حكم هذا القول؟
يكفي ان يقول لكن حتى قوله بوجه الله هذا ايضا لا يجوز للانسان انه يلتزم ان هؤلاء في وجه الله، لا يجوز ان يلتزم كما ياتي في اخر كتاب التوحيد اذا انه اوصى صلى الله عليه وسلم قواده اذا حاصروا حكما او طلبوا منهم ان ينزلوهم على حكم الله ان لا ينزلوهم على حكم الله وانما ينزلوهم على حكمهم هم، لانهم لا يدرون ان يصيبون فيهم حكم الله او لا، يعني يقولون ننزلكم على حكمنا واجتهادنا، اما حكم الله فهذا لا ندري مفروضه او لا اجتهادنا، فالحاكم لا يقول لكم وجه الله او لكم وجه الله ثم وجهي، لا يقول هذا، انما يقول انتم في امان الله مثلا، انتم في امان الله عندي او انتم امنون او ما اشبه ذلك، لا تخافوا او ما اشبه ذلك، اما ان يعطيهم وجه الله لا لا، لان قد يكون في هذا قد يكون في هذا وهو اعطاهم وجه الله، ويقول اذا قال وهو قد اعطاهم وجه الله يقول قد تنقص الله سبحانه وتعالى. نعم، فإنكم أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تخسروا أن تخسروا دممكم وذلنا أصحابكم أهول من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله، أهول من أن تخسروا ذمة الله وذمة رسوله، فقال أنتم في وجه الله في وجه هذا معناه أنه أعطاهم ذمة الله سبحانه وتعالى، فإذا خانوا معناه أنه خان الله عز وجل. نعم
لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الإنفاق في سورة البقرة قال ولا تهم من الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا بالخبث، فما تفسير هذه الآية حفظكم الله؟
الخبيث هنا المراد به الردي، الردي من الطعام، ليس المراد بالخبيث الحرام، لا المراد بالخبيث هنا الردي من الطعام، يقول لا تتصدقوا بالردي من الطعام الذي لا ترضونه لأنفسكم ولا تؤمن بالخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه، لو أعطي لك هذا الشيء أنت لا تقبله إلا حياء لا تقبله رغبة فكيف تعطيه للفقير، الحاصل من المراد بالخبيث هنا الردي ليس المراد به الحرام وليس المراد به النجس، لأن بعض الأشياء يقال له خبيثا وليس بحرام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في البصل الشجرة الخبيثة يعني خبيثة الرائحة، وليس المراد أنها حرام، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مصلانا، يعني خبيثة الرائحة وليست خبيثة المأكل، لأن هنا من المباحات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث ليس المراد به أنه حرام ولكن المراد به أنه بني أنه كسب بني لأنه نتيجة لمسح الدماء ومجاولة الدماء فهو كسب بني، فالخبيث يطلق على الردي ويطلق على الشيء الدني.
نعم
إلا أن تغلبه إلا أن تغلبه يعني ما يأخذه الإنسان إلا حياء إلا حياء ما يأخذه رغبة فيه. نعم
رجل يصيب الناس بعينه وأحيانا بغير قصد فأن يوجد من هذا الداء دواء شرعي، حيث أننا سمعنا أن هناك نوعا من أنواع العلاج وهو الصلاة على هذا العائل صلاة الجنازة، فما صحة هذا؟
هذا غير صحيح، الصلاة على العائل صحة الجنازة هذا عند العوام ما لها صلة، والعائل عليه مكثر من ذكر الله عز وجل، هو نفسه مكثر من ذكر الله، فإذا أكثر من ذكر الله فهذا بإذن الله يمنع تأثير العين، وكذلك على الإنسان أنه يستعيذ بالله من شر الحاسد، يقرأ المعوذتين ويكثر من الدعاء ومن ذكر الله ولا يضره شيء بإذن الله عز وجل، إنما يصاب الإنسان وافلته عن ذكر الله. أما لو أن الإنسان يلازم ذكر الله عند الدخول وعند الخروج وعند النوم وعند الأمور التي شرع الذكر فيها، الذكر شكل حكم حصين من أوى إليه عطله الله. وفي الحديث أن يحيى بن زكريا عليه السلام أمر بني إسرائيل بجملة أوامر، منها أن أمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو، مثل رجل طلبه العدو في أهله فلجأ إلى حفل حقير فسلم من شرهم، هذا مثل ذكر الله عز وجل. فالإنسان الشياطين شياطين الإنس والجن وراءه يطلبونه، لكنه إذا ذكر الله دخل في حفل وتحصل منهم، فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو في أثره فلجأ إلى حفل حصين فلجأ من شرهم. نعم.
من نرى أن يزور داعية المشهور وهذا الداعية معروف بأنه يمتد في المجتمع ويثني عليه ومعروف بسلبيته فهل يرضى من ذلك أو مثال؟
إنسان قصده زيارته أنه يلتقى ويبين له هذا نذر طاعة، نعم يلزم إذا كان قصده أنه يبين له مثلا الصواب ويلتقى عن ما هو عليه من الخطأ فهذا نذر طاعة يجب عليه. أما إذا كان قصده زيارته مجرد الانبساط معه والجلوس معه من غير نصيحة فهذا لا يجوز. نعم.
كذلك هناك معلومة تدور على الحكم بهذا الزمن وهو أن حكومتنا اليهود ليست دينية، وأن القرآن الكريم صلى على متابعته من غير تعلقته فقد أثنى عليه وجعل بيننا وبينهم اتفاقا، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وما ربكم على هذه المطر. هذا الكلام فيه خلط القانون، اليهود خطاء الظهور والطعام اتقاه الله سبحانه وتعالى ولعنه وكفره حفظ الله سبحانه عليه وسلم ولعنه لعنه الله على اليهود والنصارى قتلوا قبور انبيائهم النصارى على ثلاثه قتلوا القبور النصارى عند ارهاق العباد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على انسان داود وعيسى بن مريم ثالث بما حصل وكانوا يعتقون قالوا لا يصلى هذا عن موسى بن فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا فيهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم لو سخط الله عليهم وفي العذاب غير كانوا به ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ولا انزل اليه ما اتخذوا به اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال تعالى: اخر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يستؤمنون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى. اما هم الكفار لا يؤمنون بالله ولا يدينون دين الحق هم الذين اوتوا الكتاب حتى ياتوا الهجره الذين يختارون اللهم اكرم هذا ما يقصد فالنهي عن ذلك. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء اولياء اللهم محبه والمناصره وقال عليهم والدفاع عنهم كل هذا من الله لا يعرف لا يتخذ اليهود ولا النصارى عنهم ما هذا الا الله بحر فمن يتولاه منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قل قوله تعالى: يا ايها الامر امر لا تتخذوا اليهود اتخذوا دينكم هزوا ولعبا فانه لا ليس كفارا من قبلكم وكفار اولى فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ما في الايه فاما مفاجاتهم
وأما تعالى معه من الأمور المباحة فهذا ليس من المحبة لها فلا من أجل المخالف أجل المخالف التي لا تكون أمور المعاكس إلا بها الضوء والصراع والمناهدات والهدنة دون ما يدونها إذا كان الأمر الهدنة فلا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا تستعف نفسه لا عقب الهدنة في السبوزة كما هذا معاهد اليهود المدينة يقبل هدنة هذا ليس من المحبة لها وأن لا يوجد مسكة المسلمين وصالت يسلحة المسلمين هنا عارف السفاة والهضرة مع السفاة هنا سلامة المسلمين هم يجب مسلحة المسلمين سلامة السراب الصناع والمدرعات منهم المسلوعات يجب أن يسلح المسلمين وليس يجب أن يسلح منهم من لم فإن لا يدفع لهم سنة يدفع لهم السنة يسلوها منهم سلف لهم على المال ليس لهم على المسلوها منها بل سألوها منهم بأمانة من ثلاثاتنا من أجل مخالفنا الضباط التبادل الخزارين الصناعين وآخر الخبرات منهم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في الغراوة في الموت وصار رسل قد فأذنه الله على الطريق انتظر الوضع والتفيد من الخبرات في الطريق وهذا من أداء الله سبحانه وتعالى وهذا من أجل الله محبة له وهو الله من أجل مخالفنا نحن مخالفنا نحن ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم على ما فيه مهمة ولا ضلالة ويجب ان نفرق بين التعامل في الوداع وبين المحبة والموالاة والمناصرة المطلق لهذا التعامل الجاوي والموالاة المقربة ولا يجوز والله لا يجوز على من تبقى الجنة ولا يجوز ان يكون مسلم من ذلك هل لعنه الله فهجب عليه وجعل منه مبتلى بصلاة الله هذا مهيب من مكان وانا مجرد قدر صلاة الله وفي هذا الخلق ولا يتفرق المصالين قدر له عن صلاة الصبر الله معنا ونقصهم وعب عليهم وتفوهم من المسلمة في الآل الصبر فعلوكم الله لا يتعلم ونحن نتخذهم جوه الآن فعلا نحن نتخذهم جوه الآن لا نحن منبهون بعضهم الذي لا يقدر اليهود لان الشارع ليس منه بره لا يقدر الجنود لانه يخالف الشارع تعالى لا يتقن ولا يدعو ما فعله الله واعظم الموالاه تحدث الصوم لا يعتقد ايضا يؤمنون بالله وبالاخره ويعظم ان اتحاد الله ورسوله لا يسال اباءه وابناءه سيطانه مع عشيرته فنحن ندخلهم فيها ما دام على الصدق ثم نسال في التعامل معهم ومباحات وهذا لا يصدق ولا يكون من هذا المكان وكذلك مجادلته ومن حلاماته ليس على من باب المفاهمه معهم وان يسالهم على حق لا بل من اجل ان يدخل حزبته هم ان فعل كل الطعام فعل كل من بني اسرائيل اما ما حمل اسرائيل على نفسه ان تعفوا بالسيارات اتلوها من تلك الصادقه ان لا تستحبوا لها من تلك الصادقون فمن اطلع على الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى مثل ملك وصدق الله فقالوا هذا المكان ابراهيم الحميد هذا يستحيل دون الكلام قل لك ابراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها بليغ الحمد لله من قبل اما ما عليه اليهود هو الكفر بالله الشرك بالله فهذا ليس من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام ما كان ابراهيم يهوديا فلا نسالهم ولكن كانت عنيفا مسلما فما كان منه ان اول الناس من ابراهيم بل من اتبعوه وهذا النبي قال محمد صلى الله عليه وسلم
حتى يرى العقل
الصبر على طاعتهم جمع الأمناء وعصبة المسلمين وجماعة بلاد المسلمين. فكل مخالفتهم ومناظرتهم مسألة معلومة أيضا من الموقف سلموهم عليه. يحسن من تفرق الأمناء ويحسن من تفرق الأعداء ويحسن من ضياع الأمن والاستقرار ما هو الأسد من الموقف أن يوفر منهم ما دام هذا الموقف دون الكفر ودون الصبر. هذا حكم الإسلام. إنه فقال لكم إنه مهتف على ما يفتر منه في فتان من الخطأ لم يعلم ما كل عالم يتعرفون السنوة من مناسف عليهم سرعا مناسف عليهم سرعا والكتاب عليهم الكتابة السنوة لا الكتابة المتصدر للحصول توجه على الله. هذا ما يقول كتابة السنوية تصدرها كونها مطلوبة تسمونها للمنطلق السنوة السنوة حتم أن المسألة في الصدر وقوة تفوز على الناس هذا يقول هذا تشبه هذا المسألة عليهم في الملاعب الوالد وهذا أن المسألة ممكن أن يطلع في المسألة فرقة تتداول ليس هذا من الوالد وليس هذا من الوالد حق ولا تأمر المسلمين على هذا. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المصروفة من المصروفة ثم من الله رسول الله قال الله ثم كتابه ورسوله فالله يقول لك وعدم الغفر وعدم تبليغ الغنم وعدم تبليغ الغفر واحد أبراهيم وهذا من المكتوب الإنسان بالأحلال هذا من مسيرة عليه بالخير هذا من بيع الصلاة لهم وما أخطأوه ويصل هذا على الطريق المجنون ليس في تعرض عليه الصلاة على محبوب كل هذا مكتوب من المسيرة وأيضا ما يقوم بهذا بمناسبة مناسبة الأمور العلماء والنصارى والقراء من الناس والسطوة والسطوة هو لا ينفق هنا هنا أهل السورة العقل وهنا أهل الغلم وهنا أهل النصارى والقراء والرأي وإذا جاء العلم والغلم أو الغلم 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 التعليم والأخطاء والتصوير بها هنا ينفق تصوير أيضا وتعليم تعليم لا تقلقوا من الله هذا هو الذي يحصل على الناس لا يقع فيه بل يجب الحياة أن يجب الحياة لا يقع فيه لا يكون في الطريقة السليمة في الطريقة التصوير في الطريقة التعليم بأن هذا يجب كذا الإصحار على فتة المؤمن وعلى المسلمين على الإيمان اكتفوا صداها على المسلمين وفوق هذه دولة المسلمين اكتفوا مسافة صغيرة صغيرة جدا وينزل ليه الخيس أعلم من الهيوز عن الأولين عيوز بطريقة الحياة الجهد لما يكون مصادر وعلى المستهوك الثالث مستهوك على المستبع والسلمين وكل سبب المستبع والسلمين وكل يحيون في طريقة الفاتحة انت هذا الجهد لما لا يسوى حتى ربما يتلقى في الجهد الكل لأنه غير بطريقة الفاتحة سبع المستموكة وغير بطريقة الفاتحة فلما يتبقى بعدين يحفظه الهلاك من أمه لا تجمع السبب والمجالات على رأس الناس وعروس الأفكار. يجمع ما
Thank you.